عليكم جميعا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مجددا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم يبدأ عام هجري جديد 1446 للهجرة، ومضى عام كان مليئا بالتضحيات والبطولات وبالآلام والآمال، وما زلنا في قلب تداعيات العام الهجري الذي مضى في غزة، في الضفة، في لبنان، في اليمن، في العراق، في سوريا، في إيران، في كل المنطقة. في كل الأحوال نحن أمام عام هجري جديد، كما هي العادة نبارك للمسلمين جميعا بداية هذا العام، ونسأله عز وجل أن يوفق لتحقيق الآمال وانتهاء الآلام، وأن يمن على كل الأبطال والثابتين والصامدين والمقاومين والمظلومين بالنصر المؤزر والعاجل إن شاء الله. أيضا في اليوم الأول من المحرم تعود إلينا الذكرى العظيمة والأليمة والحزينة، ذكرى كربلاء، والتي هي موضع للتعزية، كما أن العام الهجري الجديد موضع للتبريك. طبعا نتوجه بالعزاء في هذا اليوم لصاحب العزاء، لحفيد الحسين عليه السلام، لبقية الله في الأراضين، سيدنا ومولانا الحجة ابن الحسن العسكري المهدي صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولمراجعنا العظام، ولقائدنا المفدى، ولجميع المسلمين في العالم، ولكل محبي أهل البيت عليهم السلام في هذه الذكرى وما تحمل من معاني ومن آلام ومن قيم ومن مفاهيم ومن تضحيات ومن انتصارات ومن إنجازات. أنا الليلة في الليلة الأولى أود أن أتحدث عن عدد من النقاط كمدخل لإحياء المناسبة في بقية الليالي إن شاء الله. النقطة الأولى، كما علمتم فإن مكتب سماحة الإمام الخامنئي دام ظله أعلن أن يوم الأحد، يعني اليوم، هو الأول من محرم. على هذا الترتيب بناء على مبناه الفقهي في ثبوت الهلال، وعلى هذا الترتيب قد فاتتنا ليلة الأمس، لكن في كل الأحوال باعتبار أن أيضا هناك جزء كبير من محبي أهل البيت عليهم السلام يعتبرون أن بدء المحرم هو يوم الاثنين، هو يوم الاثنين. وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة حفظا وحرصا لوحدة الإحياء في يوم العاشر، فنحن كنا في السنوات الماضية نضطر إلى إحياء 11 ليلة. هلا الليل باعتبار فاتتنا الليلة الماضية، فعنا عمليا 10 ليالي ابتداء من هذه الليلة. طبعا سيكون يوم العاشر يوما مختلفا. هلا أنا بلفت إن شاء الله في الليالي الأخيرة إن بقينا على قيد الحياة لبعض الأمور الشرعية والمستحبة. فإذا نحن سنمضي في 10 ليالي إن شاء الله، ويوم العاشر وإن كان سيكون مختلفا عن يوم العاشر بحسب أن الأحد هو اليوم الأول من أجل الحفاظ والحرص على وحدة الإحياء في لبنان كما جرى في السنوات الماضية. النقطة الثانية، يأتي إحياؤنا لذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام هذا العام في أجواء مختلفة تماما عن كل السنين الماضية. في الحد الأدنى إذا بنحكي من بعد 82، يعني خلال 41-42 سنة فيما مضى، الإحياء كان يمر في ظروف مختلفة وبالعام الأغلب طبيعية، حتى ما قبل التحرير عام 2000 في نهاية المطاف كان هناك فترات هدوء وعمليات أحيانا تكون محدودة، وقد تمر أيام بلا عمليات وبلا قصف وبلا شهداء. لكن هذه السنة الإحياء مختلف، نحن في قلب أحداث كبرى ومهمة جدا في المنطقة، في طوفان الأقصى في غزة في فلسطين وفي كل تداعياتها في المنطقة وعلى مستوى الجبهة اللبنانية وجنوب لبنان وكل لبنان. نحن أيضا في حالة قتال، في معركة، في قتال يومي وعمليات يومية وشهداء بشكل شبه يومي وجرحى بشكل شبه يومي، ومنازل تهدم وعائلات نازحة ومهجرة وصامدون في القرى الأمامية. إذا نحن في مناخ وفي جو معركة. بطبيعة الحال هذا الجو الذي هو جو المعركة وفي أيضا جو التداعيات المفتوحة على كل الاحتمالات، يعني مثل ما بيقول مثل عنا بلبنان أو التعبير العامي، هب باردة هب سخنة. أحيانا من يتابع وسائل الإعلام أو المعطيات يقول أننا أصبحنا على حافة حرب كبرى في المنطقة، شوي بيصير الجو كأنه الأمور باتت في نهايتها. على كل حال هلا هو مش هذا موضوع حديثي، لكن نحن في هذا الجو في هذه المعطيات، هذا بالتأكيد يترك أثره آثارا مختلفة على إحيائنا هذا العام. من جهة يترك آثارا نفسية ومعنوية، اليوم نحن نحيي ذكرى كربلاء ونحن في كربلاء، نتحدث عن الشهداء ونقدم الشهداء، نتحدث عن جراح العباس وفي كل يوم لنا شباب ورجال ونساء على طريق العباس يجرحون، نتحدث عن حرق الخيام ولنا بيوت وأرزاق تهدم وتحرق. فإذا نحن في قلب الحدث الكربلائي من ناحية أجوائه المعنوية والروحية وعزمه وإرادته وتصميمه وثباته وشجاعته وإقدامه، هذا بالتأكيد يجعل إحياءنا مختلفا. يجعلنا أقرب على المستوى الروحي والنفسي والقلبي والعقلي والعاطفي من حقيقة الأحداث التي حصلت سنة 61 للهجرة في كربلاء، ومع الحسين عليه السلام، ومع العباس عليه السلام، ومع السيدة زينب عليها السلام، ومع كل أولئك الذين شهدوا كربلاء. ومن جهة أخرى بالتأكيد له آثار أمنية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا في الجنوب. البقاع يعتدى عليه بشكل متقطع نقطوي محدد كما حصل يوم أمس، واليوم طبعا كان الرد كبيرا جدا على الاغتيال الذي حصل في البقاع. لكن في الجنوب، في خصوصا في المنطقة الأمامية، ولكن عموم الجنوب يعيش أجواء هذه المعركة، وهذا بطبيعة الحال سيلقي بظله على الإحياءات. والإخوة عموما القيمون على المجالس في الجنوب، سواء كانوا السادة العلماء أو الإخوة في حركة أمل أو في حزب الله، في المجالس المشتركة، في المجالس المنفردة، يأخذون هذا الأمر من حيث توقيت المجالس وأماكن إقامتها ومشاكل. وأيضا قد ينعكس هذا على إحياءات أو مسيرات يوم العاشر الكبرى في الجنوب. على كل هذا متروك للأيام، لكن بالتأكيد له آثاره التي يجب أيضا في بقية المناطق أن نكون فيها منتبهين وحاضرين إن شاء الله. النقطة الثالثة، العام الماضي كان الإحياء العاشورائي كبيرا جدا وعظيما جدا، سواء على مستوى المجالس وعدد المجالس في كل البلدات والقرى والمدن والأحياء التي أقامها الجميع، أو على مستوى عدد الحضور في هذه المجالس والذي فاق كل الأعوام التي سبقت. وأنا قلت في ختام العام الماضي أن ذاك العام، يعني العام الماضي، لعله الأكثر قوة وحضورا وفعالية في تاريخ لبنان وفي تاريخ محبي أهل البيت في لبنان وشيعة لبنان في مسألة إحياء هذه الذكرى، بسبب تطور الأمور والحضور والإمكانات والتعاطف والأجواء المساعدة. لكن هذا الحضور الكبير في العام الماضي، أنا ذكرت بعد ذلك في أكثر من جلسة مع بعض الإخوة، أن الإنسان يشعر بأن الله سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا المستوى من الإحياء وهدى القلوب إلى هذه المجالس، في نهاية المطاف الله هو الذي يهدي هؤلاء الرجال والنساء والكبار والصغار والشباب للحضور في هذه المجالس في كل الأماكن، مع غض النظر عن أوضاع الطقس والأوضاع الأمنية والظروف الحياتية الصعبة وهموم الحياة المختلفة. الله هو الذي يهدي هذه القلوب، الله هدى هذه القلوب ووفق لهذه الإحياءات العظيمة والكبيرة، وكأنه الله سبحانه وتعالى يعد هذه البيئة لأمر كبير آتٍ. كان يوجد هذا الحدث، طبعا ما في دليل، وما هي إلا مسافة زمنية قصيرة، جاء طوفان الأقصى في غزة وفتحت معه الجبهات، وجبهتنا في لبنان في اليوم التالي، وبالتالي دخلنا إلى قلب المعركة التي أشرت لها قبل قليل. لكن دخلنا مفعمين بروح الكبيرة وبالمفاهيم وبالمشاعر وبالإرادات وبالعزائم التي شهدناها في إحياء العام الماضي، وكأنه كنا نعد ونؤهل لهذا المستوى من الموقف بالدرجة الأولى، اللي هو أحكي عنه بالجزء الأخير من كلمتي. هذا الموقف، هذا القرار، الذي اتخذناه في لبنان، وهو فتح الجبهة اللبنانية مع العدو إسنادا لغزة ولشعبها المظلوم ولمقاومتها الباسلة وللشعب الفلسطيني. وأيضا هذه الروح وهذه العزائم وهذه الإرادات هي التي مكنت حتى اليوم من أن يبقى هذا القرار صلبا وهذا الحضور قويا، وما نسمعه من عوائل الشهداء وأمهات الشهداء وآباء الشهداء وزوجات وأبناء وبنات الشهداء، ما نسمعه من الجرحى، ما نسمعه من الصامدين، من النازحين، من الذين هدمت بيوتهم، ما نسمعه من كل من ينتمي إلى هذه البيئة في موقف المقاومة بمعزل عن انتمائه الديني أو الطائفي أو المذهبي أو الحزبي، كله يؤكد أننا في المكان الصحيح ومزودون بالذخيرة الروحية والمعنوية والنفسية والعاطفية اللازمة لهذه المعركة المختلفة عن كل المعارك التي خضناها منذ 1982 حتى عن حرب تموز. النقطة التي تلي، النقطة الرابعة، أود أن أذكر أو ألفت إلى بعض الملاحظات. هذا ليس المقصود فقط الحضور الكريم في المجمع، وإنما كل الذين يتابعوننا على التلفزيون في مختلف البلدات والمناطق والأماكن. فيما يتعلق بإحياء المناسبة السنة الماضية واللي قبلها، أنا ما ذكرت بهذه النقاط، لكن قبل سنوات ذكرت ببعض هذه النقاط وأعيد التذكير. أولا، المناسبة في الحقيقة عندما يدخل أول محرم أو يهل هلال محرم هي مناسبة للحزن، الحزن الحقيقي. يعني أولا وقبل إظهار الحزن وقبل الإعلام وقبل لبس السواد وقبل إحياء المجالس، هناك شيء جوهري وأساسي، وهو أن كل واحد منا يجب أن يشعر بالحزن، بالأسى، بالألم عندما يهل هلال محرم. كل واحد منا يجب أن يستحضر في مثل هذا اليوم ما جرى سنة 61 الهجرة على حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وخامس أصحاب الكساء وعظيم من عظماء أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليه، عليه وعلى ما جرى عليه وعلى أهل بيته ونسائه وأطفاله وأصحابه وأنصاره، من الأحداث التي نستمع سيرتها في تلاوة الليالي العشر والخطباء من خطباء المنبر الحسيني حفظهم الله ووفقهم الله تعالى. عندما نستحضر تلك الأحداث القلب يحزن، النفس تتألم. هذه كانت سيرة أهل البيت عليهم السلام بعد العاشر من محرم. دائما بعد شهادة الحسين عليه السلام كان أهل البيت وبالخصوص أئمة أهل البيت عليهم السلام يدأبون على هذا التقليد وعلى هذا الإحياء، ويدخلون في حالة أسى وحزن وألم. نحن نشعر هنا أيضا بالمواساة. تصوروا أننا أمام الحدث الذي أحزن قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأبكى عينيه حتى قبل حدوثه، وهذا موجود في الروايات الشيعية والسنية ومنقول أيضا من طريق أهل البيت ومن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من حادثة. هذا الأمر الذي أبكى نبينا وأبكى أميرنا وأبكى سيدة النساء قبل حدوثه وأبكى أهل بيت النبوة بعد حدوثه وإلى اليوم، في مثل هذا اليوم يبكي إمامنا وصاحبنا سلام الله عليه بدل الدموع دما، نحن يصعب علينا أن نبكي بدل الدموع دما، لأن حجم معرفتنا وحقيقة المشهد المهول والعظيم الذي حصل يوم العاشر من محرم ليس واضحا أمامنا كوضوحه بين في عيني وفي عقل وقلب إمام زماننا سلام الله عليه. فإذن أولا هذه مناسبة إخواني وأخواتي بالدرجة الأولى، هي مناسبة الحزن والأسى والألم، وعندما نحزن هذا شكل من أشكال التعبير عن مودتنا لأولي القربة الذين جعل الله سبحانه وتعالى مودتهم أجرا لأعظم الرسالات ولأعظم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المودة المحبة الشديدة، يعني كيف تترجم؟ تترجم أن هذا الذي تحبه تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، وعندما نعلم بأن ذوي القربى اليوم هم في حالة حزن، المودة لذو القربى تقتضي أن نكون أيضا في حالة حزن. ثانيا إظهار الحزن، يعني مرة واحد ويحزن في قلبه في بيته بينه وبين نفسه، لا، نحن أمرنا في أيام المحرم أن نظهر هذا الحزن ما أمكن بما يتناسب مع الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية التي نعيشها في أي بلد كنا، وهذا هو الحال في التاريخ. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أننا في هذا الزمن الذي نستطيع فيه في أغلب بلدان العالم أن نظهر هذا الحزن وهذا الأسى وهذا الألم دون عوائق ودون حواجز ودون مخاطر. إظهار الحزن أيضا هو مسؤولية، ولذلك هذا هو الذي يحكم على كل السلوك والممارسات. عندما نلبس السواد إنما نظهر الحزن، عندما نبكي إنما نظهر الحزن، عندما نتباكى، يعني عندما لا تسعفنا حالنا أو دموعنا على البكاء في المجلس فأمرنا بالتباكي أيضا لنظهر الحزن، عندما نجتمع في هذه المجالس وفي هذا المناخ الروحي والعاطفي لنظهر الحزن، عندما نرفع الرايات السوداء على أبواب بيوتنا أو على محلاتنا أو في أسواقنا وأحيائنا ومداخل قرانا ومياديننا وساحاتنا لنظهر الحزن، وهكذا. إذن المطلوب ثانيا هو كل السلوك الذي يعبر عندنا عن إظهار الحزن على هذه المصيبة العظيمة والمهولة، وأيضا يقابله اجتناب مظاهر الفرح. ولذلك جرت العادات الجيدة والحسنة أنه نحن في أيام محرم، وأيضا هذا الحمد لله امتد، يعني محرم وصفر، عادة لا نقيم الأفراح والأعراس ومشاكل، لذلك مثل ما بتشوفوا بلحقوا حالهم، البدن ينقلوا، البدن يتزوجوا، البدن يكتبوا كتابهم، بلحقوا حالهم قبل أول محرم أو ببلشوا مع بداية ربيع الأول. هذه الثقافة ثقافة من أين تنطلق؟ من منطلق اجتناب مظاهر الفرح، وهذا أيضا يجب أن يمتد، يعني في بيوتنا، في حاراتنا، في مجالسنا، في أماكننا. يعني على سبيل المثال، والله في أماكن تجمع أمام البوابات المجالس أو المضائف، هلا حيرجع بعد شوي للمضائف، الشباب يجتمعوا أو الإخوة أو الأخوات كلهم على حدة، يجب أن يحرصوا أن يتجنبوا أي مظهر من مظاهر الفرح والضحك والمزاح والأصوات العالية والمرتفعة، هذا يتنافى مع إحياء هذه الشعيرة وهذه المناسبة. ثالثا بالملاحظات وبالتوصيات اللي كنا نحكي عنها دائما بالسنوات الماضية، الحضور إلى المجالس، عدم الاكتفاء بالحضور على التلفزيون أو على الانترنت أو مشاكل. الحضور في المجالس له ثوابه، له أجره، له فوائده العاطفية والروحية والفكرية والمعنوية والنفسية أكبر بكثير. ممكن واحد يقعد على التلفزيون لحاله بأوضة أو بالبيت أو يمكن يسمع مجلس ما يبكي، لكن إذا كان حاضر في مجمع أو مسجد أو حسينية أو قاعة ومشاكل، الجو أكيد بيأثر عليه. لما بيشوف الناس عم تبكي، بيشوف واحد عيونه دامعة، من يريد أن يكسب هذه الرحمة وهذه النعمة وهي ذوف الدموع على مصاب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحضور في الأماكن العامة يساعد بدرجة كبيرة. طبعا الناس بتاخد نفس ببعضها البعض، بتاخد معنويات، بيكبر قلبها، مش مثل لما بيكون واحد قاعد لحاله بالغوضة أو بالبيت وعم يحضر على التلفزيون. التأكيد إذن على الحضور في المجالس بشكل مباشر. النقطة اللي بعدها في أماكن المجالس، حيث نحيي المجلس في المجمع مثل هون أو في قاعة أو في مسجد أو في حسينية أو في مكان مغلق، الاكتفاء بالصوتيات داخل هذا المكان، ما في داعي للصوتيات بالخارج، لا قبل بدء البرنامج ولا أثناء البرنامج، حتى لا نزعج الجيران والناس. نعم في بعض المجالس في أماكن مفتوحة، في ملعب كرة قدم أو في باحة أو مشاكل، ما في مهرب من هذا الموضوع، لكن من علي الصوت أكثر من حاجة الباحة التي نقيم فيها هذا المجلس. وهذا ينسحب على الليل والنهار. في ظاهرة الحمد لله خفت بالسنوات الماضية، لكن ما نرجع نأكد أنه ممكن بعض الشباب، بعض الناس 12 بالليل، 1 بالليل، 2 بالليل، الناس نايمة، هو مخمن أنه كل الناس فايقة مثله، بيعلي الصوت بالسيارة تبعه، بسمع الحي كله، يؤذي الناس، ناس نايمة عندها أشغال الصبح، في مرضى، في كبار سن. هذا الأمر غير جائز من الناحية الشرعية. ما يقول أنا حاطط 300 أو حاطط نشيد للحسين أو مشاكل، لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو معصية، بما هو ذنب. هذه من الذنوب، الحاق الأذى بالناس بهذه الطريقة أكيد لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويغضبه. إذن موضوع الصوتيات كمثل بيلحقوا عنوان أوسع، هو أنه ما نلحق الأذى لا بالجيران ولا بالمحيط، بكل شيء ممكن أنه نكون نحن منتبهين له. موضوع النظافة في الأماكن التي نحضر فيها، في الشوارع، في الطرقات، موضوع تخفيف العجقات تبع السيارات، يعني هلأ خصوصا مثل الضاحية، هلأ بالضياع ما في مشكلة غالبا، لكن بالضاحية صاير أصلا في اكتظاظ فوق العادة. طيب العالم بدأ تجي على المجالس، إذا كل واحد بده يجي بسيارته يعني في مشكلة كبيرة في أوقات المجالس. المشي إلى المجلس فيه ثواب وأجر إن شاء الله، لأنه يمشي إلى مكان فيه طلب علم، فيه قراءة، استماع قرآن، فيه إحياء أمر الإسلام وأمر النبي وأهل البيت وكل هاي العناوين، هذا موجود في المجلس. العالم تجي تمشي، المشي أفضل، منخفف عجقة السير. كمان ببعض المجالس اللي فيها إجراءات أمنية خاصة، والله ممكن ياخذوا سلاح فردي او ياخذوا التليفونات او مشاكل، طيب يجوا الاخوان والاخوات يجوا على هاي المجالس دون ما يحتاج الى اتخاذ اجراءات امنيه فيه، هذا كله منسهل على حالنا، منبسط الامور. النقطه الاخرى او العنوان الاخر كمان بدي احكي فيه قبل المقطع الأخير اللي هو له علاقة بحديث الليلة، وحديث مختصر طبعا سيكون، هو موضوع المضائف والإطعام. الحمد لله في العام الماضي أكثر من العام الذي سبق، في الأعوام القليلة الماضية كبرت ظاهرة المضائف، وأعداد كبيرة كان في كل القرى والبلدات والأحياء في المدن، وهذا حكينا عنه السنة الماضية. وبرغم من الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة الذي يعيشها كثير من الناس، لكن تعبيرا عن محبتهم وتعلقهم بأهل البيت عليهم السلام وطلبهم للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، يقدمون على هذا العمل الذي هو الإطعام، الإطعام على حب أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعلى حب الشهداء مع الحسين عليه السلام. طبعا هذه ظاهرة ممتازة ومهمة جدا، ويجب أن تستمر وأن نحافظ عليها وأن تكبر. بالمنهجية لازم هذه المنهجية نحرص عليها، وهي عندما يكون لدينا ظاهرة إيجابية جدا ومهمة جدا، ولكن قد تحصل فيها بعض الشوائب أو بعض الأخطاء، لا يعني أن نلغي الظاهرة أو نحذفها أو نحاربها بسبب بعض الأخطاء أو الشوائب. الصحيح أن نحافظ على الظاهرة ونعالج الأخطاء والشوائب، هذا ينطبق، هذه منهجية عامة. والله مثلا مجالسنا من قديم الزمان في مرحلة المراحل كانت لا تخلو خطأ هنا، شائبة هناك، مشكلة هنا، عيب نقص، وما منجي نلغي المجالس لأنه في بعض الشوائب، وإنما نرتب، ننظم، نقوي، نطور، نستفيد من الإمكانات، من العقول، ونعالج الثغرات والنواقص. بكل شيء هيك، بالعمل السياسي هيك، بالمقاومة هيك، وبالمقاومة من الأول، شباب وجداد وعم بيقاتلوا، بيصيروا عمليات، ممكن يصيروا نقص هون، عيب هون، شائبة هون، ما نجي من عط المقاومة ومنلغيها ومنوقفها لأنه والله عنا بعض الثغرات أو بعض الأخطاء أو بعض الشوائب. وهكذا فيما يتعلق بظاهرة الإطعام، لأن السنة الماضية تم الإضاءة على بعض الشوائب وتضخيمها، وكأنه البعض يقول أنه شو بدنا بهاي القصة، لا لا هذا شيء جيد ومهم وكبير والناس مأجورين عليه ومشكورين عليه. هلا نحن السنة في وقت مبكر، أنا التقيت مع الإخوة والأخوات في كل المناطق طبعا في لقاء داخلي عبر الشاشة، وحكينا بهذا الموضوع. وأنا بتمنى يعني حبيت من أول ليلة أحكي وجه خطاب لأصحاب المضائف ولكل الذين ينوون إقامة مضائف أن يتجاوبوا مع الإجراءات، مع التدابير اللي له علاقة بالبلديات وله علاقة بالتنظيمات وله علاقة بتنظيم أماكن إقامة المضيف، تأكيد على النظافة، تأكيد على الجانب الصحي، التأكيد على أن يكون نوع الطعام الذي يقدم والشراب متناسبا مع مناسبة حزن. يعني ما هو منقدم طعام في عرس، ما هو منقدم طعام في مناسبة حزن، ما هو المتعارف؟ هلا أنا ما حفوت وقول 1 2 3 4، لا يعني أحدد الأصناف. هلا أنا طلبت وقتها بالجلسة أنه الإخوة مثلا يقترحوا أصناف على أصحاب المضائف ويتم الالتزام بها ما أمكن، لكن أنا بهمني بس أكد على العنوان العريض اللي اسمه أن يكون الطعام الذي يقدم والشراب الذي يقدم متناسبا مع مناسبة الحزن مش مناسبة فرح، يعني حتى ما يصير كأنه نحن عاملين أفراح وأعراس وموائد من هذا النوع. وأيضا يجب التأكيد على عنوان عدم الإسراف وعدم التبذير، سواء من المضيفين أو من الذين يتلقون هذه الضيافة، مثلا شو بناخذ، شو بناكل، شو بنشرب بقدر الحاجة، وبالتالي ما يزيد عن الحاجة يتم ترتيبه، خصوصا بيكون بعضه طازة وجديد، ويتم إيصاله إلى الكثير من العائلات الفقيرة التي قد لا تأتي إلى هذه المضائف. إذن هذه عناوين بالسابق نحن أكدنا عليها، حبيت أيضا في الليلة الأولى أن أؤكد عليها. أما فيما بقي من وقت بدي أروح لموضوع الليلة اللي هو افتتاح لليالي المقبلة إن شاء الله، بالانطلاق من شعار هذا العام، شعار أولسنا على الحق. هو كان لازم نكتب ألسنا على الحق، بس هلأ لما نرجع لهذا الشعار، هو شعار مقتبس من الحادثة المعروفة، القصة المعروفة التي أيضا ينقلها الخطباء، خطباء المنبر الحسيني في الليالي، وخصوصا في ليلة علي الأكبر عليه السلام. أنا جبت النص كما ورد في المصادر التاريخية الأولى، لأنه أحيانا بالنقل الشفهي بيصير زيادة جملة، عبارة، كلمة، فمفيد نسمع النص من أقدم المصادر التاريخية. يقول الراوي فلان، كاتبين هن اسمه: فلما ارتحلنا من قصر بني مقاتل، هذا كان أحد المحطات على الطريق إلى الكوفة، وسرنا ساعة، خفق الحسين عليه السلام خفقة، يعني أخذت عينه سهوة، ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. شوفوا الدرس بهذا الجملة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن في نفس الوقت الحمد لله رب العالمين. قال: ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، يعني تكرار إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. قال: فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين عليه السلام، والمقصود هنا علي الأكبر، على فرس له، فقال: إنا لله، يعني ردد نفس العبارات التي قالها أبوه، فقال علي: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، يا أبتي جعلت فداك مما حمدت الله واسترجعت. شو السبب اللي خلاك تقول إن لله وأن إليه راجعون والحمد لله رب العالمين؟ قال الحسين عليه السلام: يا بني، إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرس، يعني ظهر، فعن لي فارس على فرس، فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، نحن حافظين والمنايا تسير إليهم، والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا، يعني هذا الفارس ينعى إلينا أنفسنا. قال له، قال علي الأكبر لأبيه، قال له: يا أبتي، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: والذي إليه مرجع العباد. قال: بلى والذي إليه مرجع العباد، يعني الحسين عليه السلام عم بيقول بلى وعم يقسم أننا على الحق. قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبتي، إذا لا نبالي، نموت محقين. قال: يا أبتي، إذا لا نبالي، نموت محقين. قال عليه السلام الحسين: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. في نص آخر في شوية تفاوت بيقول أن الفارس قال، خاطب الحسين عليه السلام، قال: يا حسين، إنكم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة، الموت الذاهبون إليه والموت المسرع إليكم هو يسرع بكم، هو وسيلة انتقالكم إلى الجنة. قال: يا حسين، يعني الفارس الذي كان على الفرس، يا حسين، إنكم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة، فقلت: إن أنفسنا نعيت إلينا. فقال له ابنه علي: يا أبا، أفلسنا على الحق؟ هم في زيادة الفين، أفلسنا على الحق؟ قال: بلى يا بني، والذي إليه موجع العباد. فقال ابنه علي: إذن لا نبالي بالموت. من هاي القصة اتخذ شعار هذا العام: ألسنا على الحق. طبعا انطلاقا من هذه الثقافة وهذا الفكر وهذا الانتماء وبما يتناسب مع الأجواء السياسية والأمنية والجهادية التي نعيشها، بما يتناسب مع التحديات والمخاطر القائمة فعلا في مرحلتنا. خلنا نحكي شوي عن الفكرة ونرجع للتطبيق. بالأساس الله سبحانه وتعالى هو الحق، وكل ما جاء به أنبياؤه ورسله هو الحق، وله دعوة الحق، وهو الذي يهدي إلى الحق. طيب، الله سبحانه وتعالى منا نحن مخلوقاته، عباده، عبيده، ماذا يطلب منا في هذه الدنيا؟ يطلب منا أولا أن نعرف الحق. لنعرف الحق له مقدمات: أن نبحث عن الحق، نبحث عنه، نسأل عنه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. أيها الإخوة والأخوات، يوجد حق ويوجد باطل، يوجد حق ويوجد باطل. العدل حق، الإنصاف حق، الظلم باطل، التمييز بين المتساوين باطل. كل شيء في حق وفي باطل. أن نبحث عن الحق لنعرفه أولا. طبعا أن نبحث عن الحق هون يعني أن نتعلم، أن نسأل، أن نتأمل، أن نفكر. وكثير من الحق الذي طلب منا أن نعرفه بين واضح مشرق كعين الشمس. الله سبحانه وتعالى ليعرفنا على الحق أولا جعل لنا عقولا وأعطانا فطرة سليمة. بعقولنا وبفطرتنا السليمة نستطيع أن نعرف الكثير من الحق والباطل. لا أقول كل حق وكل باطل، ما بدي أخذها نحو الكل الموجبة الكلية. الكثير من الحق والباطل بالتأكيد نعرفه بعقولنا وبفطرتنا السليمة. وأيضا عرفنا على الحق من خلال الوحي، أنبيائه ورسله وكتبه، لأن هناك الكثير من الحق الذي يرتبط بعالم الغيب لا تدركه عقولنا ولا تصل إليه أفكارنا. كل ما يمكننا من معرفة الحق في هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى وفره لنا في أنفسنا عقلا وفطرة، في الطبيعة، في شواهد الكون، في شواهد الأنفس، في بعثة الأنبياء والرسل ومشاكل. نحن ما علينا سوى أن نبحث وأن نسأل وأن نتأمل. الله حق، وجوده حق، وحدانيته لا شريك له حق، عظمته حق، جبروته حق، حكمته حق، قوته حق. تدركه عقولنا بمجرد أن نتأمل في هذا الوجود وفي هذا الكون. أنه الخالق حق، إن هذا ما بده كتير استدلال. تعرفوا مثلا ببحث العقيدة لما بيقعدوا بيبحثوا أنه والله بدنا نستدل على وجود الله، على وحدانية الله، على صفات الله، على أسماء الله عز وجل، في مسالك طويلة عريضة، الأدلة العقلية والأدلة الفلسفية، في عالم الفلسفة، في عالم العرفان النظري، في عالم الأدلة العلمية التجريبية أيضا، وفي عالم كتير بسيط، كتير بسيط، اللي بوحدة من السنوات يمكن قبل 15 سنة ذكرناه، كتير بسيط، اللي هو عالم أهل الصحراء البدو في الصحراء لما سألوا البدوي ما بدو لا فيلسوف ولا قواعد فلسفية ولا قواعد منطقية ولا منطق أوسطو ولا عرفان نظري ولا أي شيء، أنه أنت كيف تعرف الله؟ كيف تستدل على الله؟ كيف الله موجود وحق وهو بيأخذ من طبيعة الحياة البسيطة البدائية اللي عايشها؟ بيقول لهم البعوة تدل على البعير، يعني أنا لما فوت على الصحراء أو على القبيلة وبشوف الآثار ووسمة للجمال فأفهم أن هناك جمالا مرت من هنا، وبفترته بعقله بكل بساطة يعني البعوة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير. لما بشوف أنه في آثار أقدام بالصحراء بفهم أنه في حدا، في قافلة مرت من هنا أو حدا مر من هنا. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على السميع البصير؟ استدلال بسيط طبيعي صحراوي، هذا الحق، عقل واضح بين. طيب لما نستدل على وحدانية الله عز وجل ما بنحتاج لا فلسفي ولا أدلة عقلية ولا منطق أوسط ولا شيء، طبعا الآيات القرآنية ترشدنا إلى هذا النوع من الاستدلال. ما نحن بنعرف إذا في مدرسة فيها مديرين ما بتمشي، وإذا مصنع في مديرين ما بيمشي، وإذا جيش في قائدين ما بيمشي، وإذا عائلة فيها واسعين ما بتمشي، ما بتزبط، بتتفكك العائلة. كيف وجود بهذه العظمة، كون بهذه السعة، يمكن أن يكون له إلهان؟ كيف؟ طبعا الآية بترشدنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا من الحق البين. لما نستدل على صفات الله عز وجل، على عظمته، على حكمته، على قدرته، على جبروته، على رحمته، كل ما في هذا الوجود يدلنا على الله سبحانه وتعالى، ونراه بأعيننا، ندركه بعقولنا. حتى الناس البسطاء، حتى الناس الأميين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، هل أدى الحق ممكن يكون بين وواضح؟ لكن طبعا هناك مسائل ومساحات لا تحتاج إلى بحث وإلى سؤال وإلى العودة إلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى المعصومين وإلى العلماء الكبار وإلى الفقهاء وإلى أهل الخبرة في كل المجالات ليستبين الإنسان فيها الحق من الباطل. إذن هم في مسؤولية اسمها البحث عن الحق. في ناس أصلا لا يبحثون عن الحق ولا يسألون عنه، لا في الموضوع العقائدي ولا في الموضوع الديني ولا في الموضوع الشريعة ولا في موضوع الأخلاق ولا في موضوع السلوك ولا في موضوع التصرفات الشخصية ولا في الموقف السياسي ولا في القضايا التي يواجهها شعوبهم أو أمتهم. ما يتصوروا هول أنه يوم لأيامي الله سبحانه وتعالى أنه بيقطع عنهم لأنهم كانوا مثلا جاهلين. هول بالمصطلح الفقهي شو بيسموهم؟ الجاهل المقصر. مش كل جاهل معذور، مش كل جاهل يتم التجاوز عن جهله أو عن عمله المنطلق من الجهل. هذاك مين؟ الجاهل القاصر اللي ما عنده قدرة عقلية يستوعب أو استنفد هاي إمكانياته هاي قدراته، لم يتح له فرصة أن يعلم وأن يعرف. أما من لم يبحث أصلا، لم يسأل أصلا، لم يدقق، لم يتعب نفسه لا في طلب علم ولا في سؤال ولا في معرفة ولا في قراءة ولا في اطلاع ولا في نقاش، هذا اسمه جاهل مقصر، وبالتالي سيسأل ويحاسب. فالمطلوب إذن أن نبحث عن الحق، وبعد أن نبحث عنه أن نعرفه، لأن البحث والعلم وطلب العلم والمذاكرة والتدقيق والتحقيق يؤدي إلى معرفة الحق. طيب بعد معرفة الحق، هلا ما حجيب الشواهد من الآيات وروايات لأنه ما عاش في كتير وقت، ممكن نكمله بعدين. بعد معرفة الحق أن تقبله في قلبك، القبول القلبي للحق مش بس اللساني، أولا أن تقبله بقلبك. فأن لا تجحد هذا الحق، يعني القبول القلبي في مقابل الجحود القلبي، وبالتالي تطمئن نفسك له. نعم هذا هو الحق. بعد القبول القلبي أن تعترف به بلسانك، أن تقر به بلسانك. طبعا هذه مشكلة أكبر، قد لا تكون مشكلة الناس أن يبحثوا عن الحق، قد لا تكون مشكلة الناس أن يجدوا الحق ويعرفوه، المشكلة قد لا تكون مشكلة الناس أن يقبلوه في قلوبهم وفي ضمائرهم وفي أنفسهم. المشكلة الأكبر والامتحان الأعظم هو أن يعترفوا بهذا الحق بألسنتهم. هم يكون طلعنا على الدرجات الأصعب. أول درجة بالدرجات الأصعب هي الاعتراف باللسان بهذا الحق. نعم هذا حق وذاك باطل. بعد الاعتراف باللسان أن تعمل بهذا الحق، أن تعمل بهذا الحق، أن تلتزم بهذا الحق، سواء كان هذا الحق لك أو كان هذا الحق عليك. هل عادة إذا الحق لا إلك وما بده تضحي كتير، الناس بيروحوا بياخدوا حقه وما بيتخلوا عنه. لكن إذا كان الحق عليك لآخرين، مال أو شهادة أو موقف أو اعتذار أو مشاكل، سيصعب الأمر عليك. فإذا أولا بعد القبول القلبي، لما نقول مرحلة تانية اللي هي الصعبة، الدرجة الأولى الاعتراف باللسان، الدرجة الأعلى هو العمل بالحق واتباع الحق. بموضوع الاعتراف باللسان أو الإقرار باللسان أو التبيين باللسان وشرحه للناس، في مقابله شو؟ في كتمان الحق. في ناس يعرفون الحق في قلوبهم ولكن يكتمونه، كما كان الحال في بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وآله. كانوا يعلمون أن محمد بن عبد الله الهاشمي المكي، هذا الذي بين ظهرانيهم، هو النبي الموعود على لسان موسى عليه السلام وعلى لسان كل أنبيائهم السابقين. كانوا يعرفونه في قلوبهم ولكن كتموا الحق. بعضهم كتم وبعضهم أنكر هذا الحق. فإذا الاعتراف بالحق، العمل بالحق، اتباع الحق، وفي درجة أعلى هي نصرة الحق، الوقوف إلى جانبه. والدرجة الأعلى في نصرة الحق أن الحق لتنصره عندما يطلب منك فلذة كبدك أن تقدمه كما قدمه الحسين في كربلاء. عندما يطلب الحق منك أن تصاب بالجراح، أن تتقبل الجراح وتصاب بها كما أصابت العباس في كربلاء، أن تتحمل ألم فراق الأعزة والأحبة من الثكل والترمل ومشاكل، أن تتحمل العائلات ذلك كما فعلت عائلة الحسين في كربلاء. وعندما تتطلب نصرة الحق منك أن تقدم روحك ودمك، تقدمها راضيا بمشيئة الله كما فعل الحسين في كربلاء. نصرة الحق اليوم كربلاء وهذا العنوان هو صراع الحق مع الباطل، معركة الحق مع الباطل، ثورة الحق على الباطل، القتال الدامي بين جبهة الحق وبين جبهة الباطل. وكان على الناس أن يأخذوا موقفا في مثل هذه المعركة. ما كان يكفي معرفة الحق، وما كان يكفي الإقرار القبول بالحق في القلب، وما كان يكفي أن تقر بهذا الحق باللسان، وإنما كانت المعركة تقتضي أن تدخل فيها لتدافع وتقاتل وتناصر وتضحي بالمال والعزيز والأنفس والأرواح والدماء. هذا هو عنوان كربلاء. طبعا هذا بحث يطول، إن شاء الله ممكن أرجع له بالليالي الماضية، أنه معرفة الحق كيف، ولماذا الذين عرفوا الحق يكتمونه، لماذا لا يعترفون به، لماذا ينكرونه، بل لماذا يحاربونه. يعني هناك من يعرف الحق ويحاربه، يعرف الحق ويناصبه العداء ويتآمر عليه ويسفك دم أصحابه ويقصف جبهته. هذا طبعا من الابتلاءات الكبيرة بحياتنا بمجتمعاتنا، إن شاء الله بليلة أخرى أنا بحكي فيه. إذا بناخد تطبيق على واقعنا الحالي اليوم، نعم هناك قضايا محلية وإقليمية ودولية قد يكون الوصول فيها إلى الحق يحتاج إلى بحث وإلى جهد وإلى مناظرات وإلى تدقيق، ولكن إخواني وأخواتي فيما نحن فيه، نحن أمام قضية هي قضية فلسطين والشعب الفلسطيني، وقضية المشروع الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي لبقية الأراضي في لبنان وفي سوريا. يعني عندنا في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والنقاط اللي منقول هي ليست نقاط متنازع عليها، هي أرض لبنانية محتلة على الحدود المرسمة والجولان المحتل. اليوم أمام هاي القصة اللي اسمها إسرائيل وتداعيات وجود إسرائيل بالمنطقة وعدوان إسرائيل ومظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعوب المنطقة ومنها الشعب اللبناني، هذه مسألة الحق فيها بين واضح مشرق كعين الشمس في رابعة النهار، سيحتاج إلى نقاش. أعمل قلب من يناقش في هذا، أعمل عيون من يناقش في هذا، هذا واضح بكل المعايير. شو بدكم؟ قانون دولي بمعايير القوانين الدولية، بمعايير القانون، بمعايير الحقوق، بمعايير الإنسانية، بمعايير الأخلاق، بمعايير الأديان، الشوائع، كل الأديان سماوية وغير سماوية، بمعايير العقل، بمعايير الفطرة السليمة، بكل المعايير. نحن أمام حق واضح وجلي وبين 100%، وأمام باطل واضح وجلي وبين 100%. حق اسمه فلسطين وشعب فلسطين والمقدسات في فلسطين وشعوب منطقتنا وحقها في العيش الكريم والأمن والسلام والاستفادة من خيراتها ومياهها ونفطها وغازها وبحرها، وهناك باطل اسمه إسرائيل التي تعني الاحتلال والاغتصاب والعدوان والتهديد والقتل والمجازر المروعة التي كنا نسمع فيها عن 48 قبل أن نخلق، ولكننا نراها اليوم في كل ساعة في غزة وفي غير غزة. نحن أمام حق واضح. طيب هذا الحق، ونعرف اليوم في قلوب الناس في العالم هم يقبلون هذا الحق، وكثير منهم يعترفون بهذا الحق. عندما تحدثنا عن شباب الجامعات في أمريكا في أوروبا في الكثير من أنحاء العالم والذين ينتمون إلى اتجاهات فكرية ودينية مختلفة ومتنوعة واتجاهات سياسية متنوعة وكانوا تحت سيطرة الإعلام الأجنبي، لكن هول المجازر في قطاع غزة والتي لم يحدث لها شبيه خلال عقود من الزمن في هذه المساحة الضيقة، أيقظ الفطرة الإنسانية فيهم، أيقظ عقولهم، أيقظ أرواحهم، عواطفهم، قلوبهم، أخذوا هذا الموقف. اليوم إخواني وأخواتي، من يتجاهل ما يجري في غزة هو ميت، ميت القلب، ميت العقل، ميت الروح. من يتجاهل المجازر التي تجري في غزة وفي فلسطين، من يتجاهل المظالم التي تلحق الشعب الفلسطيني في فلسطين وجبهات الإسناد، من يتجاهل ما يتعرض له الأسرى في السجون، المعتقلون من الإعدامات الميدانية ومن التعذيب المهول والتجويع، هذا إنسان بلا قلب بلا روح بلا عاطفة بلا مشاعر إنسانية. خلوا موضوع السياسي على جنب وموضوع الإقتال على جنب، عم بحكي بالموقف الشخصي، بالموقف العاطفي، بالموقف الإنساني كإنسان. طبعا هذه المعرفة يجب أن تؤدي إلى تحمل مسؤولية، إلى نصرة الحق، إلى الوقوف إلى جانب أصحاب الحق المظلومين المعذبين المضطهدين. طبعا ضمن القدرة، ما حدا عم يطلب، الله ما طلب من الناس أكثر من قدرتهم اللي بيحكموها ضمن ضوابط وأولويات وظروف ومعطيات. لكن إنه واحد ما بيقدر يعمل شيء أبدا، كيف ما بيقدر يعمل شيء؟ كثير من الناس بيقدروا يعملوا كثير شغلات. شوف شو بتقدر تعمل، شو بتقدر تعمل، يجب أن تفعل. كل البشرية الموجودة حاليا أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الناس اللي عاشوا هاي السنة، يعني السنة الميلادية الحالية والميلادية السابقة والهجرية السابقة والهجرية الحالية، يوم القيامة سيسألون، كل المكلفين رجالا ونساء سيسألون عن فلسطين وعن جبهات المنطقة وعن تداعيات هذه المعركة، عن موقفهم، عن عملهم، عن سلوكهم، ماذا قالوا، ماذا فعلوا، ماذا قدموا. ويجب عليهم أن يحضروا الجواب للآخرة. في الدنيا ما يمكن ما حدا يسأل حدا، في الدنيا كتار بيتهربوا من مسؤولية ويجدون الأعذار، ويجدون الأعذار الكاذبة والواهية ويغرقون في أوهامهم. ولكن يوم القيامة ما في مجال من هذا النوع، يوم تبلى السرائر وضوح بين يدي الله سبحانه وتعالى. من أهم وأخطر الابتلاءات والامتحانات التي يواجهها الناس كناس، لا أقول هنا فقط أمتنا العربية والإسلامية أو شعوب منطقتنا أو مسيرتنا أو مقاومتنا، لا، الناس كناس، كل فرد فرد، كل رجل، كل امرأة بلغ سن التكليف سيقف يوم القيامة ليسأل، وعليه أن يعد جوابا يقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن مسؤوليتنا أن ننصر الحق. عندما نذهب لنصرة الحق طبعا سنواجه مشاكل وأخطار وتحديات كبيرة، منها الضوضاء من حولنا، الاتهامات، الضجيج، الكلام المثبط العزائم، التشكيك، التبخيس، هذا اللي ماشي من 9 أشهر إلى اليوم. لكل هذا الضجيج والضوضاء والتيئيس والتبخيس نقول له ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي، إذا كنا لا نبالي بالموت لا نبالي بما هو دون الموت، لا نبالي بكل هذا الضجيج وبكل هذا الصراخ وبكل هذه الفوضى وبكل هذه الكلمات التي تعبر عن الضعف والوهن، إن لم تكن تعبر في بعض الأماكن عن العمالة والخيانة. عندما نذهب لنصرة الحق سنتحمل الكثير من التبعات السياسية، ونقول للتبعات السياسية ألسنا على الحق؟ إذن لا نبالي. عندما نذهب إلى نصرة الحق في ميدان القتال سيسقط لنا شهداء وشهداء أعزاء وشهداء قادة، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا، من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا، ستهدم بيوتنا، سنواجه الخطر، سيأتي جدار الصوت على مدننا وقرانا وخاصة في الجنوب. وأمام هذه التضحيات من الشهادة ومن الجراح ومن الخوف ومن الرعب الذي يريد أن ينشره العدو ومن هدم المنازل ومن ومن ومن، لا يتردد موقفنا لحظة واحدة على الإطلاق، لا نتراجع لحظة واحدة على الإطلاق. لماذا؟ لأننا نقول للحق ولإمام الحق الحسين عليه السلام ألسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه موجع العباد. إذا نحن نردد رجالنا نساءنا كبارنا صغار جميعنا نحن نردد كلمة ابنه علي الأكبر في ذلك الموقف. إذا لا نبالي بالموت. ونحن اليوم في معركتنا في طوفان الأقصى أثبتنا من جديد وفي معركة مختلفة، ليش مختلف هحكي عنها بعدين، وفي معركة مختلفة عن كل معاركنا السابقة مهما تقدم بنا الزمان وأضيفت إلينا أجيال وازداد الشيب في وجوه وشعر رجالنا ونسائنا الذين تقدم بهم السن، شبابنا وشيبنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونساؤنا رسالتهم في الليالي العشر ويوم العاشر لكل العالم، للصديق الذي ينتظر، للعدو الذي يتربص، ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت. كنا في جبهة ستصنع فيها الشهادة الانتصارات العظيمة كما صنعت في كل المعارك السابقة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. أنا بحب بختام الكلمة كلنا نقول مع بعضنا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله.